لقاءات إذاعة الشرق.
نستضيف اليوم ضمن لقاءات إذاعة الشرق الصحفي الرياضي والكاتب اللبناني محمد حميدي من الدوحة. أهلا بك أستاذ محمد حميدي.
تحياتي روجي، يعطيك ألف عافية.
نتحدث في هذا اللقاء عن هذا الإنجاز التاريخي والمستحق للمنتخب المغربي لكرة قدم في هذا المونديال. كيف كانت بالنسبة لك هذه المباراة؟
بكل تأكيد الطموح يتصاعد، الإبداع يتصاعد. هوني بالنسبة إلى كأس العالم في قطر، في الواقع أقرب إلى الحلم من حيث دقة التنظيم، من حيث الجمالية في كل مكان، من حيث الحماسة، وبالتأكيد وصول المنتخب المغربي إلى هذه المرحلة المتقدمة، إلى هذا الدور المتقدم، وللمرة الأولى في تاريخ الكرتين العربية والإفريقية، لا شك زاد الإبهار إبهارا. يعني اسم المغرب ما شاء الله يتردد في كل مكان، ليس فقط بكل تأكيد فقط في قطر وإنما في العالم ككل، على غرار ما هي الحال بالنسبة الاسم قطر. أعلم أنه يوما ما كان هناك لاعب دولي، مهاجم دولي مشهور في قطر اسمه مبارك مصطفى، يقول يوما ما ذهبنا نتدرب في البرازيل لأنه مدربنا كان برازيلي مشهور جدا في ذلك الوقت، وهو إيفاريستو ماسيدا. فالمهم بالموضوع كانوا يتساءلون من أين دولة جئتم، فكان يقول قطر. فالجميع يعني هذه قطر في أي قارة، في إفريقيا، في آسيا، لم يكن أحد يعلم أين هي قطر. حاليا قطر على كل لسان، وهي الواجهة الرياضة العالمية، وستبقى كذلك إلى فترة طويلة جدا. المهم بالنسبة إلى الأجواء خرافية هنا في قطر، بالنسبة إلى الحدث الكبير الذي فرضه المنتخب المغربي اللامع. وبالفعل يعني في صديق هنا محلل في قناة بي إن سبورتس يقول بالحرف الواحد أنه هناك مشجعون مغاربة كثيرون جدا جاءوا من كل أنحاء المغرب لكي يشاهدوا المنتخب، ووضعوا البادجت الميزانية الخاصة بهم على أساس أن المنتخب يمكن أن يخرج من البطولة بعد 3 مباريات بعد نهاية الدور الأول. وبالتالي عندما انتقل المنتخب إلى الدور الثاني بدأوا المال ينفذ من كل منهم، ومن بعد صعد المنتخب إلى الدور ربع النهائي وأخيرا النصف النهائي. هناك تبرعات أقول بأمانة، وصديقي لن أذكر اسمه بكل تأكيد يقول أنه بالفعل دفع من جيبه $20,000 حتى اليوم، يعني يساعد هؤلاء عشاق المنتخب المغربي.
حلو.
على البقاء في الدوحة إلى أطول فترة ممكنة، والأمل كبير جدا في أن يبقوا هنا حتى المباراة النهائية.
لما لا، حسب ما قال أيضا مدرب المنتخب المغربي الرجراجي في تصريحات سابقة أنه الحلم يجب أن نحلم، ولما لا فوز المنتخب المغربي بهذه الكأس. فقد أظهر أيضا الرجراجي عن خطط تكتيكية في كل مباراة حضر لها كما يجب.
أنا بالفعل يعني روجي في نهاية المطاف هناك لاعب ما يملك مهارات متوسطة، مهارات كبيرة، يتعامل مع الكرة، يتعامل مع الزملاء، ويتعامل مع المدافعين لنفترض إذا كان مهاجما. في نهاية المطاف كلما تعملق هذا اللاعب وصار مشهورا بفضل قدراته العالية، وبالتالي يمكن أن تقول أنه لاعب خطر، لاعب يمكن أن يهدد أي دفاع. بالنسبة للمنتخب المغربي لم نكن نعلم عنه الكثير من حيث الكفاءة الخططية، أي الخطة التي سيتبعها خلال الدورة. عندما هذه الدورة يعني يلعب بخطة معينة ومن ثم ينتقل من انتصار إلى آخر، في البداية كان هناك تعادل 1 مثلا ومن ثم توالت الانتصارات، مدربو المنتخبات الأخرى لا شك على أنه قبل أن يلعبوا مع المنتخب المغربي باتوا يدرسونه تكتيكيا من الألف إلى الياء حتى يتعاملوا معه بالطريقة المطلوبة ويتفوقون عليه. ولكن شيئا من هذا لم يحصل، بمعنى أريد أن أقول الخلاصة، هذا المنتخب المغربي بات له شخصية تكتيكية نموذجية يدرسها المدربون الآخرون من لويس أوريكي مدرب إسبانيا إلى مدرب البرتغال فرناندو سانتوش، ومع ذلك لا يجدون الحلول المناسبة. بالتالي هذا ما نقول باتت له شخصية تكتيكية. الأوكي ميسي لاعب استثنائي ولكن وخطير، ولكن كيف يمكن أن توقف خطورة ميسي؟ ما تقدر على الإطلاق عموما بشكل عام. وكذلك هي بالنسبة للمنتخب المغربي، تكتيكيا بات منتخب متفوق، وحتى لو جئت له بأي خصم آخر لن يجد هذا الخصم الحلول المناسبة لضرب المنتخب المغربي. بكل بساطة يلعب بنفس دفاعي، يلعب بنفس دفاعي، ولكن كتلة دفاعية متراصة تلعب ليست قرب ياسين بونو العملاق الذي هو واحد من أفضل حارسين للمرمى في الدورة الحالية مع الحارس الكرواتي، ولكن هذه الكتلة الدفاعية المتراصة تعرف كيف تتعامل أيضا مع الهجوم الخاطف. الآن أمام إسبانيا ولم يكن واردا أن تجاريها بالنسبة إلى موضوع الاستحواذ، ولكن الاستحواذ ليس دائما يكون
يعني الطريق إلى الفوز.
طريق إلى الفوز، وبالتالي استحواذ كافي، ولكن 6 كرات فقط سددها المنتخب المغربي، وفي نهاية المطاف عملق ياسين بونو وتعامل مع ركلة الترجيح بالطريقة المطلوبة. الآن بالنسبة إلى البرتغال، تملك قدرة كبيرة أيضا على الاستحواذ، ولكن ليس بالنسبة التي عليها المنتخب الإسباني. يعني استحواذ إسبانيا 78%، بالنسبة إلى البرتغال كان 73%، ولكن النفس الهجومي كان أعلى. ومن بين اللاعبين 7 الذين سددوا على مرمى البرتغالي والحارس دييغو كوستا، كان هناك الظهير الأيسر بديل المزراوي وهو عطية الله. في أواخر الشوط الأول شبه انفراد كان بمقدوره أن يرفع النتيجة من 1-0 إلى 2-0، ولكن لم يوفق. وحتى بالنسبة إلى الشوط الثاني كان هناك إمكانية كبيرة جدا لكي تتضاعف الغلة، وخصوصا في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الإضافي الثاني. أبو خلال ينفرد كليا بالمرمى البرتغالي، ولكنه أيضا وأيضا أضاع الفرصة. الآن نفس هجومي حتى بالنسبة إلى المنتخب المغربي أبرزه في هذه المباراة، فضلا عن التنظيم الدفاعي، علما وشيء أكثر من رائع أنه إيطاليا كانت المنتخب الوحيد عام 2006 عندما أحرزت كأس العالم، بلغت الدور النصف النهائي ولم تكن شباكها قد اهتزت إلا مرة واحدة. هنا أيضا المنتخب المغربي يحسب له هذا الحساب، أنه بلغ الدور نصف النهائي ولم تهتز شباكه من قبل إلا مرة واحدة وبهدف عكسي.
نايف أكرد هو اللي سجل الهدف ضد برما.
تماما. وبالتالي هذا يعني بكل بساطة على أنه منتخب متمكن قادر على أن يتعامل مع أي دفاع. وكنا نتخوف كثيرا بالنسبة إلى هذه المباراة أمام تحديدا البرتغال أن تمتد أيضا أشواطا إضافية، لأنه مشكلة الكبيرة بالنسبة لهذا الموضوع هي أنه أيضا المنتخب المغربي لعب 120 دقيقة ومن ثم ركلة الترجيح في المباراة ربع نهائية، لأنه بالفعل الإنهاك يعني كان واضحا على
اللاعبين
المغاربة في المباراتين أمام إسبانيا ومن ثم في أواخر المباراة أمام البرتغال. أخيرا أقول،
ولعبوا ب9 لاعبين بعد طرد اللاعب المغربي من المباراة.
بالفعل في الدقيقة 93 وليد شدير لعب برأس حربة. يعني عموما أخف أقل وطأة أن يطرد رأس حربة من أن يطرد قلب دفاع أو لاعب وسط مثل أمرابط. المهم بالنسبة إلى هذا الموضوع، أتصور أنا بالنسبة إلى نصيري أيضا كان من نجوم المباراة، والارتقاء الذي كان عليه أكثر من
2.78 بالتحديد.
وبالتالي مثل هذا الارتقاء لا يملكه إلا قلة من اللاعبين في العالم ككل. يعني ذكرني بما قلت مبارح في أحد البرامج على أنه النصيري لو احترف الوسب العالي لا يمكن أن ينافس برشم القطري شهير على بطولة العالم
فعلا الأولمبية. وبعض التعليقات قالت بأنه الملائكة حملته إلى الأعالي.
برافو عليك، بالفعل يعني كلام في محله بكل تأكيد. على كل حال أقول مرة جديدة، هناك نهج واضح بالنسبة إلى المنتخب المغربي، سيتعامل مع كل مباراة من خلال هذا النهج بعد ما أثبت صلابته الدفاعية، ومن ثم أيضا من خلال النهج التكتيكي للخصم يمكن أن تعرف متى يمكن أن تقوم بهذه الهجمة المرتدة عن طريق من العمق، عن طريق الظهيرين أو عن طريق الجناحين، هذا أمر آخر. ولكن طالما توفرت النضج التكتيكي الدفاعي أتصور يمكن أن تحلم وتتقدم في أحلامك إلى أبعد نقطة مقبلة. لم يكن أحد منا يحلم، يعني كان حلم أن تتخطى الدور الأول، أنت في النهاية المطاف تخطيت الدور الثاني، بدأ الحلم يكبر، ولكن يكبر مع منطقية ومع موضوعية. يعني فقط لا تراهن على عامل الحظ، يمكن أن تراهن على عامل الحظ في مباراة في مباراتين، ولكن ليس من دور إلى آخر. لا، أنت صارت عندك شخصية قوية جدا، ومن خلالها يمكن أن تنافس أي منتخب آخر.
بالفعل فهو فوز مستحق فعلا.
أكيد.
لو سمحت، الصحفي الرياضي والكاتب اللبناني محمد حمادي من الدوحة، ماذا عن مباراة فرنسا المغرب الآن؟
من الصعب التنبؤ مرة جديدة أقول روجي، ولكن الباب مفتوح نحو النهاية أمام كل طرف. لا يمكن أن تصل إلى الدور نصف النهائي بالصدفة، أنت تصل عن كفاءة، يمكن بعض الحظ، يعني على غرار ما حصل بالنسبة إلى مباراة فرنسا مع إنجلترا، لو لم يهدر هاري كين ركلة الجزاء الثانية لتورط أكثر وأكثر المنتخب الفرنسي، لأن المنتخب الإنجليزي في الشوط الثاني تحديدا كان أفضل من
كان حاضرا بأكثر
بكل تأكيد. وبالتالي يعني هذه أيضا وأيضا أقول بس بكل بساطة، لنعرف ما هي كرة قدم، يمكن أن ترشح هذا الفريق فيخسر، ويمكن أن تقول أن هذا الفريق سيخسر وإذ به يربح، على غرار ما حصل بالنسبة لهاري كين. هاري كين أشهر هدف في تاريخ المنتخب الإنجليزي، سدد ركلة جزاء ضد زميله في فريق توتنهام هوتسبر، طبعا الحارس الفرنسي إيغو لوريس، سجل ركلة جزاء بامتياز بروعة. وهذا اللاعب نفسه هاري كين إذ به بركلة الجزاء الثانية يطيح بها في المدرجات، يعني أسوأ ركلة جزاء.
إذن الضغط يسيطر على اللاعب.
برافو عليكم، على هذا الأساس لا يمكن أن تتوقع حتى بالنسبة إلى اللاعب أو بالنسبة إلى المنتخب، كل شيء جائز. وبالتالي واضح جدا أسلوب اللاعب الفرنسي، وواضح جدا أسلوب اللاعب المغربي. الشيء أريد أن أركز عليه أنه المنتخب الفرنسي تحديدا لا يهوى عملية استحواذ على الكرة، يفضل أن يتراجع إلى منتصف الملعب ومن ثم يشن الهجمات عن طريق اثنين من أشهر لاعبي العالم من حيث السرعة تحديدا ومن حيث المهارة، عثمان ديمبلي في اليمين وإمبابي في اليسار. يفضل هذا الأسلوب، يفضل أنه أترك الكرة للخصم. ولكن بالنسبة إلى المنتخب المغربي أيضا لا يفضل هذا الأسلوب ولا يريد هذا الأسلوب، الاستحواذ لا يعني له شيئا، سيترك الكرة للخصم، وهذا ما سيضايق إلى درجة كبيرة المنتخب
وسيعقد من المهمة.
بكل تأكيد علما بأنه إمبابي بالإضافة إلى ديمبلي يوم أمس حتى بديله كومان لم يقدم شيئا من على صعيد الشق الهجومي تحديدا. عموما أيضا ستكون مباراة خاصة ما بين الظهير الأيمن أشرف حكيمي وما بين الجناح الأيسر إمبابي، مباراة داخل مباراة واللاعبان زميلان يعني وصديقان، وليس فقط زميلان في 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 نادي واحد وإنما صديقان. وحتى خلال الفترة الراحة ما بين الدور الأول والدور الثاني إمبابي قام بزيارة حكيمي في مقر إقامة الوفد المغربي.
وهذا ما قاله أيضا حكيمي قبل المباراة، قال نتمنى أن يتأهل المنتخب الفرنسي لملاقاته وستكون مباراة تاريخية. سؤال أخير لو سمحت الصحفي الرياضي محمد حميدي، الحالة الذهنية والثقة للاعبين ستكون مفتاح الفوز؟
بكل تأكيد، بكل تأكيد. بالنسبة إلى الطرفين أيضا وأيضا أكرر، ليست الحالة البدنية التي يمكن أن تجعلك تتقدم من دور إلى آخر، وليس الحالة الذهنية وحدها، وليس الحالة الفنية وحدها. كل هذه العوامل النفسية والذهنية والبدنية والفنية كلها تتجمع في مطبخ واحد حتى تصعد بك من مباراة إلى أخرى
لكي تصل إلى القمة. شكرا لك الصحفي الرياضي والكاتب اللبناني من الدوحة محمد حميدي على كل هذه الإيضاحات والمعلومات.
شكرا لكم روجي، تحياتي وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
لقاءات إذاعة الشرق.